فتسكن إليه النفس ويطمئن به القلب. وأما المشتبهات فيحصل بها للقلوب القلق والاضطراب الموجب للشك. ولهذا قال أبو عبد الرحمن العمري الزاهد: إذا كان العبد ورعا ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. ويقول الفضيل: يزعم الناس أن الورع شديد، وما ورد علي أمران إلا أخذت بأشدهما، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال حسان بن أبي سنان: ما شيء أهون من الورع، إذا رابك شيء فدعه. وهذا إنما يدخل على مثل حسان رحمه الله. والمقصود من هذا هو أن الإنسان إذا اعترضه أمر من الأمور، من مأكل أو معاملة أو فعل، فإنه لا بد أن يكون متأكدا من أن ما سيعمله أو يقوله أو يتعامل به أمر سائغ شرعا لا إشكال فيه. فإن ورد عنده شك أو ريب فإنه يتوقف ويتركه. هذا الأمر يحتاجه الناس كثيرا في زمننا هذا في المعاملات، كثير من المعاملات الآن يحتال فيها بعض الناس ويقول إن هذا الأمر أو هذه المعاملة أو هذه الاتفاقية لا بأس بها، وأنت لم يظهر لك أنها لا بأس بها، وإنما هي معاملة جديدة لا تدري هل هي مبنية على قواعد الشريعة أو فيها مخالفة، فما موقفك حينئذ؟ المطلوب منك التوقف عن هذا الشيء، وفيه مئات المجالات لا إشكال فيها واضحة وجلية. يظهر في الكثير من المعاملات المصرفية الحديثة التي صاروا يدخلون فيها السم للعسل ويروجون لتصرفات وصفقات ومعاملات وقروض فيها حيل ولف ودوران وسباب، فالورع يتوقف عن هذه الأشياء حتى يتضح له الأمر ولا يغامر فيها ويدخل فيها وهو لا يدري ما وراءها. من أمثلة الورع ذكر المؤلف صفوة لابن المبارك رحمه الله، يقول: كتب غلام لحسان ابن أبي سنان إليه من الأهواج: إن قصب السكر أصابت عافا، فاشتري السكر فيما قبلك. فاشتراه من رجل فلم يأتي عليه إلا قليل، فإذا فيما اشترى ربح 30,000. قال: فأتى صاحب السكر فقال: يا هذا الذي يقوله حسان، فقال: يا هذا، إن غلامي كان كتب إلي فلم أعلمك، فأقمني بما اشتريت منك. ترى السكر من صاحب الدكان كله، ولما أنه اشتراه هي أيام قليلة، فإذا به يربح أضعاف مضاعفة ما كان يتصور أن هذا سيحدث. ثم بعد هذا رجع إلى البائع وقال: يا فلان، أنا لم أخبرك بتقلب الأسعار، ولم أذكر لك أن احتمال أن يرتفع سعر السكر، فأنا الآن أريد أن تقيلني من البيع. فقال له الآخر البائع: قد أعلمتني الآن، يعني الآن أخبرتني وقد طيبته لك. قال فرجع فلم يحتمل قلبه، فأتاه فقال: يا هذا، إني لم آتي هذا الأمر إلا من قبل وجهه، فأحب أن تسترد هذا البيع. قال: فما زال بي حتى رد عليه، يعني رجع عليه هذه البضاعة التي ارتفعت قيمتها، فأعطاه هذا الربح الذي ربحه. يقول هشام بن حسان: ترك محمد بن سيرين 40,000 فيما لا ترون به اليوم بحثا، يعني لم يأخذها، رفض أن يأخذها، بينما في معاملات الناس في وقته هي من المعاملات السائغة، لكنه وقع في نفسه شيء يخاف أن يكون فيها شبهة، فرفض أن يأخذها وردها إلى البائع. يقول: كان المسور بن مخرمة قد احتكر طعاما كثيرا، فرأى سحابا في الخريف فكرهه، فقال: ألا أراني قد كرهت ما ينفع المسلمين، فآلى أن لا يربح فيه شيئا. فأخبر بذلك عمر بن الخطاب، فقال له عمر: جزاك الله خيرا. فالمسور رضي الله تعالى عنه احتكر طعاما ورأى سحابة فخاف أن تكون عقابا له، فتاب وأناب إلى الله وآل، يعني حلف على نفسه أن لا يربح فيه شيء، يعني يبيعه بسعره الذي اشتراه به. سأل رجل بشر بن الحارث عن رجل له زوجة وأمه تأمره بطلاقها، فقال: إن كان بر أمه في كل شيء ولم يبق من برها إلا طلاق زوجته فليفعل، وإن كان يضرها بطلاق زوجته ثم يقوم بعد ذلك إلى أمه فيضربها فلا يفعل. قل: إذا كان إنه بر بأمه في كل الأمور وما بقي من برها وإلا هذه المسألة يطلقها، أما إذا كان لا يعاند أمه ويعصيها ويخالفها ويزعجها ويضايقها ويريد أن يتعلل بهذه المسألة في طلاق زوجته أن أمه تأمره بالطلاق، يقول أن هذا ليس من المسألة، لا يطلقها. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يشتري بخلا، يعني الكراس وشبهه من الورقيات، ويشترط الخوطة، يعني التي تربط بها جرزة البخل، فقال أحمد: إيش هذه المسائل؟ قيل له: إن إبراهيم ابن أبي نعيم، إنه إبراهيم ابن أبي نعيم قال أحمد: إن كان إبراهيم بن أبي نعيم فنعم هذا يشبه ذلك. فكون الإنسان يشترط عند بيعه هذا أن تكون على الحزمة رباط من شدة الورع عند البيع، يشترط هذا الشيء حتى لا يدخل ملك شيء، أو إنسان مثلا جاء في محل أو إدارة من الدوائر ووجد علبة مناديل فتورع عن أخذ منديل مما هو موجود على الطاولة لأنه ليس موظف في هذه الإدارة ولا حق له باستخدام المنديل، فإذا كان هذا من أهل الورع والصلاح نعم يقال يترك ويشترط في رباط الخوف. وأما إذا كان لا إنسان ليس من أهل الورع والسخاء فمثل هذا السؤال مشكل، لأنها من الأمور التوافه والأمور البسيطة، لكن أهل الصلاح والسخاء والورع يشكل عليهم الشيء اليسير. يقول الإمام أحمد: أمر من يشتري له سمنا فجاء به على ورقة فأمر برد الورقة إلى البائع. المراد بهذا شيء من الأكياس الواقعة مثل البلاستيك في وقتنا هذا. وكان أحمد لا يستمد من محابر أصحابه، يعني ما يعبي قلمه من المحبرة التي يستعملها أصحابه وطلابه، وإنما يحمل معه محبرته في جيبه إذا أراد أن يكتب يأخذها ويكتب بها لئلا يأخذ من مال غيره. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة، يعني أن الخير تطمئن به القلوب والشر ترتاب به ولا تطمئن إليه. في هذا إشارة إلى الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه. وقوله في الرواية الأخرى: إن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة، يشير إلى أنه لا ينبغي الاعتماد على قول كل قائل كما قال في حديث وابصة: وإن أفتاك الناس وأفتوك، وإنما يعتمد على قول من يقول الصدق. وعلامة الصدق أنه تطمئن به القلوب، وعلامة الكذب أنه تحصل به الريبة فلا تسكن القلوب إليه بل تنفر منه. يقول: ومن هنا كان العقلاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا كلامه وما يدعو إليه عرفوا أنه صادق وأنه جاء بالحق، وإذا سمعوا كلام مسيلمة عرفوا أنه كاذب وأنه جاء بالباطل. وقد روي أن عمرو بن العاص سمعه قبل إسلامه يدعي أنه أنزل عليه: يا وبر يا وبر لك أذنان وفجر وإنك لتعلم يا عمرو، فقال: والله إني لأعلم أنك تكذب. فهذا مسيلمة ادعى أنه ينزل عليه وحي مثل ما ينزل على محمد عليه الصلاة والسلام، وقرأ ما نزل عليه على عمرو بن عاص قبل أن يسلم عمرو. ومنه هذه العبارة: يا وبر يا وبر لك أذنان وصدر وإنك لتعلم يا عمرو. فعمر رضي الله تعالى عنه قال: والله إني لأعلم أنك تكذب، لأن هذا الكلام ما يصلح أن يكون كلاما كلام وحي وليس من جنس ما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام. المتقدمين: صور ما شئت في قلبك وتفكر فيه ثم قسه إلى ضده، فإنك إذا ميزت بينهما عرفت الحق من الباطل والصدق من الكذب. قال كأنك تصور محمدا صلى الله عليه وسلم ثم تتذكر بما أتى به من القرآن فتقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى آخر الآية. ثم تتصور ضد محمد صلى الله عليه وسلم فتجده متيمما فتتفكر فيما جاء به فتقرأ ما قاله يا ربة المخدع قد هيئ لك المرجع. وهو يعني بهذا القول شجاع حين تزوجها مسيلمة. وترى هذا فيه العجب العجاب والفارق الشديد. هذه الأمثلة ونحوها مما يبين أن تمييز الحق من الباطل يحتاج من الإنسان إلى تعمل ويتضح له الأمر. فالإنسان إذا سمع القرآن عرف أنه حق. ولهذا فبعض طوائف الفساد الذين وضعوا مع القرآن شيئا من كلامهم وقالوا إنه هو القرآن وأن ما عندكم يا أهل السنة ناقص، زادوا فيه كلاما يضحك الإنسان من فعلهم، لأن أبسط الناس ممن مر عليهم تلاوة القرآن وسماعه يعرف بطلان هذه الكلمات وأنها لا تصلح ولا تنسجم مع كلام الله جل وعلا. وهؤلاء وهم الشيعة الرافضة وضعوا لهم قرآنا زادوا فيه فقالوا إن ما عندكم هو الثلث ونحن عندنا القرآن الكامل. ولهذا وضعوا فيه كثير من الكذب والافتراء على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى سبطيه الحسن والحسين وطهره علي بن عمه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فهؤلاء من جنس مسيلمة في ما ذكره. فالقرآن حق واضح عليه نور. وكذلك إذا وجد عند الإنسان ريب في التعامل بمعاملة فإنه لا بد أن يتأملها ويتحرى فيها ويتضح لها الحق. فإن لم يتضح فإنه يترك هذا الأمر ويبتعد عنه لئلا يقع في الحرام. وقد مر بنا في حديث سابق الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يشك أن يرتعد. فالإنسان الذي يتساهل في الأمور المشتبهة يقع في الحرام، وربما يجرئ بعض الأمور بعضا فيتهاون الإنسان في هذه المعاملات، كما هو الواقع مع الأسف الشديد الآن. الناس يقولون المعاملات اللي فيها إيداع البنوك بفائدة كونك تأخذ الفائدة أمس أولى من أن تتركها للبنك. فيأتون بهذا التفسير فينطلي على بعض الناس، بينما الإنسان إذا تأمل هذا الأمر وجد أن الربا محرم لا يحل وأنه من الكبائر. إذا كان بنك أو مصرف أو شخص يتعامل بالربا فإسمه عليه، ولكن أنت لا تكون شريكا له في هذا العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومكله وكاتبه وشاهده، فقال هم سواء. فيقال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. بعض المعاملات التي يلجأ إليها بعض الناس احتيالا في التقسيط ونحوه، فيبيع على الناس ويشتريها، أو يبيعها وهو مهيئ زبائن يشترونها وهو لم يشتري شيئا ولا أصل عنده للمال، عنده مكتب مكون من ماصة وتليفون وأوراق، ويبيعك سيارة ولا سيارة عنده، يبيعها عليك قيمتها نقدا ب80 يبيعها عليك مثلا ب100، ويقول فلان يشتريها منك وهو ليس تابع لي، فيقوم فلان ويشتري منه السيارة ب70 ويعطيه قيمتها في الحال، فأين هي السيارة؟ لا البائع الأول ولا البائع الثاني لم يروا السيارة ولم يشاهدوها ولم توجد هذه السيارة، إنما هي أوراق وحيل. هذا من التلاعب والحيل التي يلجأ إليها بعض الناس ظنا منهم أن هذا من أعمال التورق التي تكلم فيها العلماء. نسأل الله جل وعلا أن يغنينا بحلاله عن حرامه، بطاعته عن معصيته، وبفضل عمن سواه، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم.
يقول إنسان نوى السفر يوم السبت بعد صلاة الظهر، هل يحق له صلاة جمع بين العصر والظهر؟ نقول إذا كان بقاؤه في هذا البلد مؤقت لمدة وجيزة 3 أيام أو 4 فأقل، فإنه في حكم المسافر، إذا جمع جمعه بخير. أما إذا كان ممن يقيم في البلد وأراد أن يسافر فإنه لا يجمع أو لا يقصد، ليس له أن يجمع وليس له أن يقصد إلا إذا غادر البلد. له بنات أخ، وهذا الأخ متوفى، يقول ولي أولاد أريد أن أزوجهم ببنات أخي المتوفى وأنا الوصي الشرعي، ولي أخ على قيد الحياة، فهل أبرم العقد لأولادي أم يقوم أخي بإبرام العقد لأولادي على بنات أخي المتوفى؟ وهذا برضا الجميع. أولا إذا كان الولي للمرأة غير والدها فلا بد من موافقتها على هذا الأمر صراحة، بحيث أنها لا تغبن بل لا بد أن تكون موافقتها على الزواج بفلان موافقة صريحة. الأمر الثاني أن الولي الشرعي الذي أوصي إليه هو الذي يبرم العقد، ولو كان هذا لأولاده، لو كان الزوج ابنه فإنه هو الذي يقول له زوجتك بنت أخي فلان، ما دام أنه وصي أوصي إليه بذلك، ولا يصلح أن يكون غيره وصيا ما دام هو موجود، فالولاية له. أما لو أنه لم يوصى إليه فإنه حينئذ يتساوى الإخوة في الولاية، وإن كان الأفضل هو تقسيم الأجر الأفضل في تقواه وعلمه ثم الأكبر سنا.